أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني في هذه المسألة التي نبحث عنها يرتبط بعبارة الماتن رحمة الله عليه، حيث إنه بعد حكمه في الفرع السابق ببقاء المرأة على الزوجية إن لم يقم المدعي بينة، ذكر على نحو إن الوصلية، قال: وإن أخبر ثقة واحد بصدق المدعى، وإن كان الأحوط حينئذ طلاقها. حاصل هذا الفرع أن المدعي لم يكن لديه بينة، ولكن شهد له ثقة، والثقة الواحد ليس بينة، دعنا نقول نصف بينة. فالماتن رحمة الله عليه حكم وأفتى في هذا الفرع أنه لا يثبت المدعى، وتبقى على الزوجية لمن عقد عليها، ولكنه احتاط استحبابا بطلاقها من قبل من عقد عليها. أما أنه لا يؤثر ذلك، فطارة يكون شهادة الثقة في مجلس القضاء وأخرى في خارج المجلس. في مجلس القضاء قد عرفت أن النبوي المشهور يحصر الحكم بالبينة والأيمان، وهذه لا بينة ولا يمين. أما في خارج مجلس القضاء فلا بد لتأثير شهادة الثقة الواحد من دليل. ما يحتمل أن يكون دليلا في المقام أحد أمرين: الأمر الأول أن يقال بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات، وهذا بحث بحث في كثير أو يحتاج إليه في كثير من البحوث الفقهية، أن خبر الواحد لا شك عند المشهور وهو ما عليه الوفاق بعد ابن إدريس وإلى زماننا الحالي أن خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. فمثلا في صلاة المسافر طارة أعلم بالمسافة، لا شك يترتب الأثر من التقصير أو الإتمام، وأخرى تقوم بينة على المسافة أيضا يترتب الأثر، وثالثة يخبر الثقة بالمسافة. على القول بحجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية لابد أن أرتب الأثر في هذا المثال. خب، ما نحن فيه من إخبار الثقة في الموضوعات الخارجية؟ فإذا قلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، حينئذ ماذا؟ تثبت زوجيتها للمدعي. المصنف رحمة الله عليه وغيره من الفقهاء لعدم الفتوى بثبوت زوجية المدعي أمامهم أحد طريقين: الأول إنكار الكبرى بأن يقولوا بعدم حجية خبر الثقة في الموضوعات، ننكر الكفر. الثاني على تقدير الاعتقاد بالكبرى نقول في غير الدعاوي، لأنه في الدعاوي إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. لكن مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه الذي فصل بين مجلس القضاء وخارج مجلس القضاء، إذا كان يؤمن بالكبرى لابد في المقام ماذا؟ أن يفتي بثبوت الزوجية كحكم شرعي. المختار عندي حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية كما بحثنا ذلك في محله، وأن رواية مسعد بن صدقة لا تصلح رادعا عن سيرة العقلاء القائمة على حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، وهذا بحث في محله. فحينئذ الحكم بعدم ثبوت الزوجية في مرحلة الظاهر وكحكم وأثر شرعي يترتب على ذلك بين المكلف وبين ربه تبارك وتعالى مشكلة. ولذا إذا أردنا أن نحتاط فلا بد أن يكون هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا لا استحبابيا، فنحتاط بلزوم طلاقها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه كمستند للحكم بالاحتياط الاستحبابي، وهو التمسك بموافقة سماعة المتقدمة، فإنها وإن كانت ظاهرة في لزوم المفارقة، لكن لما لم يكن هناك قائل بها على الأقل نحملها على الاستحباب. سيد الخوئي رحمة الله عليه يتعجب من الذين يستندون في هذا الفرع إلى رواية سماع بدعوى أن رواية سماع أجنبية عما نحن فيه. موضوع البحث في هذا الفرع أن يشهد للمدعي ثقة. موضوع موثقة سماعة أن يكون المدعي ثقة، وهذان موضوعان لا يمكن أن يستند الفقيه بالرواية الدالة على أحد الموضوعين للموضوع الآخر. هذا وجه تعجب ماذا السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما أدري واضح البحث. لا أعتقد أن مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه لا يلتفت إلى هذه النقطة، ولكن يمكن أن يقال بأن موضوع الموثقة وإن كان هو وفاقة المدعي، وما نحن فيه وفاقة الشاهد لا المدعي، لكن يمكن لمثل السيد الحكيم رحمة الله عليه أن يدعي أن ما له موضوعية في موثقة سماعة هي الوفاقة، أما من هو الثقة المدعي أم الشاهد ليس له موضوعية. إذا كانت رواية سماع منزلة على الاحتياط في الفروج كما عليه صاحب الجواهر، وأخذ بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، فالاحتياط في الفروج ينشأ من أي شيء؟ من وفاقة من يخبر عن الزوجية، سواء كان المخبر عن الزوجية المدعي نفسه أو كان المخبر عن الزوجية شخص آخر. ما يدعون إلى التحرز والاحتياط في باب الفروج هي الوفاقة للمخبر، أعم من أن يكون المخبر هو المدعي أم الشاهد. فإذا تصلح موثقة سماعة مدركا لهذا الاحتياط الاستحبابي. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث تمام ما تقدم في هذه المسألة الثالثة، كان فيما لو أنكرت المرأة رجل ادعى أن هذه زوجتي وهي أنكرت،
هذا كل ما تقدم كان عن هذا. في هذا الفرع الثالث المرأة صدقت المدعي، وهذا من مصاديق ماذا؟ الإقرار، أقرت على نفسها بأنها زوجة. عبارة الماتن هكذا: وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج. ليه؟ واضح، لأنه إقرار على الغير لا على النفس، ولكنها مأخوذة بإقرارها. ماذا يترتب على الأخذ بإقرارها؟ فلا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر المسمى، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى إقرارها. نعرف لا مهر لبغية، إلا أن تظهر عذرا في ذلك، يعني أبرزت عذر بحيث لا يصدق عليها أنها بغية فتستحق مهر المثل، وترد على المدعى بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك. إذن حاصل ما أفتى به الماتن رحمة الله عليه في صورة تصديق المرأة هو أن إقرارها يثبت وينفذ بلحاظ الآثار التي هي ضرر عليها، ولا يثبت بلحاظ الآثار التي تترتب على الزوج، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيره. وبالتالي الآثار التي تترتب عليها أولا يحكم عليها بأنها بغي، فإذا كان قد دخل بها الزوج وكانت عالمة بالموضوع والحكم، يعني عالمة بالموضوع أنها زوجة للغير، عالمة بالحكم أنه يحرم على زوجة الغير أن تتزوج، فيقام عليها الحد إذا توفرت شروطه. ولا تستحق النفقة على الزوج إذ لا مهر لي بغية، ولا تستحق عليه المهر، لا نفقة ولا مهر لبغية. اللهم إلا إذا أبرزت عذرا كالجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع أو نسيان الحكم أو نسيان الموضوع بحيث لا يصدق عليها أنها بغي، تثبت لها النفقة ويثبت لها المهر. بعد أن صدقت المدعي يأتي ما تقدم في المسألة السابقة، من جهة حقها إقرارها لا ينفذ في حق الزوج العاقل، فهي زوجة له، ومن جهة أخرى باعتبار أنها أقرت بعدم الزوجية فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها. فيأتي ما تقدم في المسألة السابقة. سيد الخوئي رحمة الله عليه يعلق على هذا الفرع بذكر صورتين له. الصورة الأولى أن يكون المراد بسقوط المهر والنفقة أنه ليس للمرأة أن تطالب العاقد عليها بمهر ونفقة. الصورة الأولى ليس لها أن تطالب. إذا كان هذا هو مراد الماتن فهذا صحيح، لأنها بعد أن أقرت بزوجيتها للغير فكيف، فهذا يكون أجنبي عنها. الأجنبي لا يطالب بمهر ونفقة، فالحكم صحيح. هذه الصورة الأولى، لكن هذه الصورة خلاف ظاهر المتن، فالحكم الذي ذكره صحيح، لكن في هذه الصورة التي هي خلاف ظاهر كلام. الصورة الثانية، لا، ليس المقصود عدم المطالبة، بل المقصود واقعاً ليس لها مهر ونفق. طالبت أم لم تطالب؟ فإذا واقعا ليس لها مهر ونفق فالزوج له أن يمتنع عن دفع المهر والنفق الذي عقد عليه. ظاهر عبارة الماتن أن المراد هذه الصورة. إذا كان هذا هو المراد فيقول السيد الخوئي إذن في الحكم الذي ذكره إشكال، بل في غاية الإشكال. ما هو الوجه في هذا الإشكال؟ قل بأن الزوج لديه علم إجمالي بحرمة الوطء أو بوجوب دفع النفقة والمهر، من أين نشأ هذا العلم الإجمالي؟ إن كانت صادقة في إقرارها فيحرم وطؤها، وإن كانت كاذبة في إقرارها فلها المهر، يستحق واقعا المهر والنفقة لأنها زوجة. ما في عندنا آية أو رواية تقول الزوجة الكاذبة لا تستحق المهر والنفقة. إذن هذا الزوج يتولد لديه علم إجمالي إما يحرم وطؤها وإما يجب عليه ماذا؟ المهر والنفقة. المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي كيف تتم؟ بأن يطأها ولا يدفع لها مهر ولا نفقة، حينئذ يحصل مخالفة قطعية، يعني حتما هو عاصم. أما إذا ارتكب أحد الأمرين هذه مخالفة تكون احتمالية. فحينئذ لا يجوز للزوج وطئها إلا إذا دفع المهر والنفقة حتى لا يحصل مخالفة قطعية. أنت تقول أنه بإقرارها لا ينفذ، بإقرارها لا ينفذ فيما هو في ضرر الزوج. الذي هو في ضرر الزوج أن نقول له لا تطأها، هذا في ضرره فلا يثبت. فإذا يجوز له من قبله، يجوز له أن يطأها. وفي الوقت نفسه إذا قلت لا يدفع لها مهر ونفقة حصلت المخالفة القطعية. فإذا بقي جواز وطئها لابد أن يدفع لها المهر والنفقة حتى لا نقع في محظور المخالفة القطعية. لأن المفروض من ناحية الزوج أن هذا العقد محكوم بالصحة ظاهرا. ليش محكوم بالصحة ظاهرا؟ لأن المدعي ليس لديه بين، وإقرار المرأة لا ينفذ في حق الزوج، والمفروض أنه عقد عليها، فهذا العقد بحسب الظاهر ماذا يكون؟ يكون صحيحا. فإذا كان صحيحا فيجوز له أن يطأها. فإذا جاز وطئها وفي الوقت نفسه تقول لا يدفع لها مهر ولا نفقة يكون قد وقع في المخالفة القطعية. واضح إشكال السيد الخوي؟ وعليه فإذا حكمنا بصحة العقد ظاهرا وترتب على ذلك جواز وطئها ووطأها لابد أن يدفع لها المهر والنفقة، ويمكن أن يفر من هذا المحظور بكيف؟ بأن يطلقها. هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما أدري يحتاج إلى إعادة أو واضح الفكرة. الماتن رحمة الله عليه في هذا الفرع ماذا حكم؟ أن إقرارها لا يثبت في حق الزوج، لكن يثبت في حق نفسه، فليس لها مهر ولا نفق. فسيد الخوئي رحمة الله عليه يقول هذه المرأة في النفس الأمر والواقع لا تخلو، إما أن تكون صادقة في إقرارها وإما أن تكون كاذبة في إقرارها. على تقدير صدقها فيحرم وطئها، وعلى تقدير كذبها فيجب دفع النفقة والمهر إليها. فالزوج حينئذ يعلم إجمالا إما حرمة الوطئ وإما وجوب دفع النفقة والمهر إليها. والعلم الإجمالي القدر المتيقن فيه منجزيته بلحاظ حرمة المخالفة قطعي. هذا القدر المتيقن عند الجميع، علم الإجمالي حتما تحرم مخالفته القطعي. والمخالفة القطعية هنا كيف تحصل؟ بأن يطأها ولا يدفع لها المهر والنفقة. فإذا لا يمكن الجمع بين أن تقول إقرارها لا ينفذ في حق الزوج فيجوز له أن يطأها، وفي الوقت نفسه ماذا؟ لا يدفع لها المهر والنفقة، لأن هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. والعلم الإجمالي متفق على منجزيته بمقدار حرمة المخالفة القطعية. هذا هو تحقيق السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا الفرع. إن شاء الله يوم الأربعاء يأتي التعليق على ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.